طيب ان شاء الله نكمل ما تبقى من الموضوعات المتعلقه بالنساء. استاذنكم بس ان شاء الله نتفرج على الدرس عشان نعرف نعمل بالفتاوى يعني عشان نكتب ورا بعض ان شاء الله يغطوا في الاستاذ يعني نذكره في اخر الدرس.
فالحين على صح تعبير ماراثون الزواج من الخطبة قبل الزواج من الدعاء قبل العقد وإعلان الزواج وما يباح أو يشرع من الغناء وما يستحب من وصية الزوجة ثم الوليمة. فتحدث عن هذه الجزئيات واحدة واحدة. فالأولى الخطبة قبل الزواج وذلك أنه يستحب للخاطب أن يخطب خطبة الحاجة بين يدي العقد لما يروح يعقد الأول يخطب إن الحمد لله أحد المسلمين يستنكره خطبة الحاجة معروفة ثم بعد ذلك يخطب فلانة الذي يريد الزواج به. ويدل على هذا الاستحباب ما رواه عبد الله بن مسعود قال وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم جوامع الخير وخواتيمه أو قال فواتح الخير فعلمنا خطبة الصلاة خطبة الحاجة خطبة الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وعلى عباد الناس الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إلى يعني آخر قوله تعالى وقد بدا فوجا عظيما. وحديث رواه أبو سفيان وهو صحيح. ولو لم يخطب فلا حرج لأن رجلا من بني سليم قال خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة التي عرضت نفسها عليه لتزوجها فقال له زوجتكما بما معك من الأمر ولم تحرم خطبتكما. وقال في قدس الألبة أيضا إن أهل الجاهلية كانوا يخطبون قبل العقد في مسافرهم ونحو ذلك يتوسلون في ذكر المفروض وكان جريان الرسم لهذا كان فيه مصلحة من الإشهار ولأن الخطبة تكون في الأمور المهمة فلذلك كانت موجودة أيضا في الشرع لكن بدل من أن تكون في المفاخر ونحو ذلك كانت في هذه الصيغة التي علمهم الرسول صلى الله عليه وسلم إياها. بعد الخطبة نأتي إلى مسألة أخرى وهي الدعاء للزوجين عند العقد وفي ذلك يعني ورد دعاء مكثور صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الإنسان أي إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وكذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم فأتتني أمي فأبهلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا لهؤلاء النسوة على الخير والبركة وعلى خير الطاهر صار عن الحق والإيه والنصيب. وروى النسائي والحديث في صحيح سنن النسائي عن الحسن أنه قال تزوج عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه امرأة فقالوا بالرثاء والبنين فقال قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم وبارك عليكم. برضو ايه هذا اللفظ لا بد فيه. المسألة الثالثة برضو في المراسيم اعلان الزواج يستحب اعلان الزواج استظهارا من فرح ما احل الله من الطيبات واجراء للزواج وترغيبا فيه وهذا حتى يخرج نكاح عن نكاح السر. فنكاح السر يعني يطلق احيانا على النكاح الذي لا يعلم وهذا النكاح كما سبق ان ذكرنا اذا كان قد توفر فيه الولي والشهود فهو نكاح صحيح وان كان عدم الاعلان مكروه لانه يستحب الاعلان. وروي في ذلك عن حديث صحيح يجعل نكاح السر بهذا المعنى ولفظه كان صلى الله عليه وسلم يقرب نكاح السر حتى يضرب بلف ويقال بينكم أنكم تحيون محييكم. وحديث ضعف الألباني وظهر أن معنى نكاح السر هنا بمعنى عدم الإعلام. قد يطلق نكاح السر على شيء أشد من هذا وهو النكاح الذي لم يستكمل الولي والشهود يكون في ولي بدون شهود أو يكون في شاهد واحد فحيثما نقص من الولي أو الشهود يمكن أن يسمى أيضا بنكاح السر لكن في هذه الحالة مش مفروض هنقول ايه هنا غير صحيح حرم الله. بالنسبة للنكاح السري اللي هو مطلع لعرض الإعلان برضو قلنا أن عند الملكية يعتبروا هذا النكاح يعني إذا توافق بإثمانه نكاح مشروع يمتد العقد. عندهم الإعلان أهم حاجة عند الملكية حتى لو في شهود وفيش إعلان عندهم يمتد العقد كده توافق بإثمانه. ولو مفيش شهود وفي إعلان فالزواج عندهم صحيح. أما الزواج بدون ولي أو بدون شهود أو بنقص بعض الشهود فهو من الزواج الباطل وقد يسمى أيضا نكاح السر. ورد في ذلك يعني أثر عن عمر رضي الله عنه ولكنه ضعيف. روى مالك عن أبي الزبير أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيبه ولو كنت قدمت فيه لرجم. قال الألباني إسناده ضعيف. برضه يبقى مسألة النكاح العرفي أو الزواج العرفي اللي يتحدث عنه في أيامنا. الزواج العرفي يستخدم في معاني مختلفة ولذلك الحمد لله يصبح تطبيق في الكلام والنقاش وفي الرد وفي كلام بعض الناس الطهر لأن بيحددوا الأول إيه المراد بالنكاح العرفي. النكاح العرفي أحيانا يطلقوه على ناس تزوجوا دون أن يوثقوا الزواج بوثائق رسمية. يعني واحد يوم بنت واحد بعيد عن إيه؟ عن الأوراق الرسمية وعن الشغل الحكومي والكلام ده فيقولوا إذا اتجوزت هتبقى عرفي يعني من غير ما إيه؟ هيبقى فيه من الزواج ولا حاجه زي كده. طبعا ده هو النكاح صحيح عند الله لان في ايجاب وقبول وشهود وذلك الى وفيه الاداب من الاعلان اعلان الزواج الذي هو مستحب. فالنكاح يعد صحيحا لكن نقول فيه مفاسد لا ينبغي ذلك لان وجود الاوراق هي يدفع شر كثير. فلا يعرض المسلم نفسه لمثل هذا ولكنه نكاح عند الله تبارك وتعالى صحيح.
احيانا يطلق النكاح العرفي على واحد يتزوج واحدة من وراء أهله وممكن مثلا من غير شهود أو يتفقوا على الزواج بصيغة معينة وهذا يعني شكل مؤقت للزنا. وإن دفع الحد فيدفع الحد للشبهة وإلا فهذا يعني أخف الزنا. وهنالك معنى آخر وهو نكاح المتعة يعني قد يطلق عليه الزواج العرفي. وفي هذا يعني يقول ابن جبرين الزواج العرفي يطلقه بعضهم على المؤقت وهو نكاح المتعة وهو لا يجوز. وسئل من زاد عن الزواج العرفي فأجاب يعني جوابا مجملا فقال أن الزواج العرفي الذي لا يوافق الشرع يعني يمكن إيه يشمل أكثر من صورة يعني الذي لا يوافق الشرع المطهر فلا يجوز فعله. طيب يكون الإعلان بيه عشان بقى نخرج من مشكلة عالم الإعلان يكون إعلان الزواج بما جرت فيه العادة عند كل قوم بشرط أن لا يبقى ذلك الإعلان محظور شرعا. والأدلة على استحباب الإعلان ما رواه أحمد الترمذي وحسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا هذا النكاح ويروى بزيادة ولكنها ضعيفة واجعلوه في المساجد. فروى الترمذي وحسن والحاكم وصححه عن يحيى بن سليم قال انه قال قلت لمحمد بن حافظ تزوجت امراتين ما كان في واحده منهما صوت يعني دفن. فقال محمد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الصوت بالدفن. هذا يعني شيء مشروع لا يتهرب الانسان منه لانه يكون من الاعلان الذي يعني يتميز به السفاح الذي يكتمه الناس والحلال الذي يعلنه الناس. كذلك نعم يعني قد يكون اكثر من الاذاعه ممكن يقول يشرع ممكن يكون مباح او مستحب. فالفصل اذا ما كانش فيه يعني اعلام ظاهر ممكن يرد الاستحباب يعني لو في ما يعوض عن الدفء من الاجتماع الكثير ومظاهر الفرح يعني هذا ممكن يكون لايه جزء من الاعلان يعني لكن ما يكونش الاعلان هي متمثل فيه. و الغناء الذي رحمه الشرع ورغب فيه عند الزواج هو الغناء مع الضرب بالدف دون غيره من المعازف ويكون ذلك عند النساء ويكون من عمل النساء. فيدل أولا على مشروعية مروى البخاري وأحمد وغيرهم أن عائشة رضي الله عنها دفت الفارعة بنت أسعد وصارت معها في جفافها إلى بيت زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم له فإن الأنصار يعجبهم الله. وفي بعض الروايات أنه قالت هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قالت عائشة ما تقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال فقول أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الدهن الأحمر ما حلت بوديكم، ولولا شنطة السمرة ما تمت عذاريكم. وروى البخاري وأبو داود والترمذي عن ربيعة بنت معوذ أنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين بني لي فجلس على فراشي فجعل الجويريات لنا يضربن بالدف ويندمن من قتل من أبائي يوم بدر، يعني يذكرون صفات الشجاعة والبأس وما تحلوا بهم الكرم والمروءة. وكان أبوها معوذ وعماها عوف ومعاذ قتلوا في بدر، ويندمن من قتل من أبائي يوم بدر. إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في الغد، فقال صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولي، يعني نهاها عن ذلك لأنه لا يعلم ما في الغد إلا الله. وجاء في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال لها لا يعلم ما في غد إلا سبحانه. نعم هي ليس رسول الله عليه وسلم بينهم بين النساء، لكن الصوت موجود يسمع الصحابة ما فيش مشكلة، سماع غير الاستماع. نجيب دلوقتي بعض أقوال إن شاء الله العلماء. وروى النسائي والحاكم وصححه عن عامر بن سعد رضي الله عنه أنه قال دخلت على قربة ابن كعب وأبي مسعود الأنصاري في عرس وإلى جوار المغنين، فقلت أنتما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بدر يفعل هذا عندكم؟ فقال إن شئت فاسمع معنا وإن شئت تذهب قد رخص لنا في اللهو عند العرس. والحديث سنده الحسن في صحيح النسائي. وفي مجموع الفتاوى رخص في الضرب بالدف في الأعراس والأفراح للنساء والصبيان، ويرخص لمن يصلح له اللعب أن يلعب في الأعياد. وكانت صغيرة تغني من أيام العيد في بيت عائشة والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستمع إليهن ولا ينهاهن. وفرق بين السماع والاستماع، وسماع الغناء على وجه اللعب من تفسير الأفراح للنساء والصبيان، ونصب مغني للرجال إما محرم وإما مكروه. وغناء الرجل للرجال لم يبلغنا أنه كان في زمن الصحابة، ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنفة، ويسمون الرجال المغنين مقانيث. ولهذا انتهى كلامه رحمه الله. وأما بالنسبة لغناء الجواري في بيت الرسول عليه الصلاة والسلام في العيد أو عند أبي مسعود فالمراد الصغيرات في السن، فلو بنت صغيرة أخذت تنشد أو تغني بعض أغاني المعارك كما تغنوا بمكان يوم البعاث ونحو ذلك وسمع ذلك الرجل فلا بأس في العيد أو النكاح. أما أن تغني يعني امرأة أو تضرب بالدف فذلك يكون للنساء ويصدر من النساء. قال ابن باز رضي الله عنه أما الغناء المعروف الذي ليس فيه تعدى لحرمات الله بل فيه مدح أهل الزوجة وأهل الزوج مع الدف فلا بأس به بين النساء خاصة هو مشروع. وقال أيضا وأما الرجال فليس لهم دخل في هذا إنما هذا للنساء، وإذا فعل الرجال شيئا يوافق الشرع مثل التضرب على السلاح وحمل الأثقال ومثل اللعب بالكراب والتروس والرمل فهذا هو شأن الرجال وحدهم في أي مناسبة. وقال ابن عثيمين رضي الله أن الدف إنما يكون ليلة الذكر فقط، يعني ما يستخدموش بقى كان يوم ولا ثالث يوم، ولا يكون استخدامه ايه عند العصر، وانما راى ان يكون ذلك ليله الزفاف فحسب لان الرخصه انما اتت في الحديث بهذا. واما الرفع من النساء فقد قال ابن عثيمين واما الرفع من النساء فقبيح لا نفس بزواجه لما بلغنا من الاحداث التي تقعوا بين النساء بسببه وإذا كان من الرجال فهو أكبر. ويقول ابن باز لا بأس بإعطاء مكوس في الأعراس لمن يسمين بالدفافات من أجل الرقص لكن ينبغي أن يكون قليلا أي ما يعقص لهن. فلعل والله أعلم أن الرقص اللي قصده ابن باز غير الذي قصده ابن عثيمين، كما أن الرقص أيضا عند الرجال يختلف، يعني في بعض الحركات التي يفعلها أهل البادية أو يحملون الوصية أو نحو ذلك ولا يكون فيها ما في الرقص من القرب وإثارة الشهوات أو إبراز المفاسد. بعد ذلك وصايا الزوجة يعني تحب وصية الزوجة بزوجها عند الزفاف، وقد كثر ذلك في المسلمين الأوائل الصحابة من بعدهم، وكان معروف أيضا عند العرب. وعن أنس كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زفوا امرأة إلى على زوجها يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه. آخر شيء فيما يتعلق بالنكاح أو بمراسم النكاح، الوليمة. والوليمة من الولي بمعنى الجمع، وهي الطعام في العرس خاصة، وفي القاموس طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيره. فقد يعني تطلق الوليمة ويربع طعام العرس بصفة خاصة، ممكن تطلق الوليمة على أي طعام يدعى الناس إليه. حكم وليمة العرس ذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، وكذلك قال شيخ الإسلام رحمه الله أنها سنة مأمور بها باتفاق العلماء، حتى إن منهم من أوجبها، فإنها تتضمن معلان النكاح وإظهاره، وذلك تضمن الفرق بينه وبين السفاح واقتصاد الحقدان، ولهذا كانت الإجابة إليها واجبة عند العلماء عند شروط ذلك وانتفاء موانعه. ونذكر الأحاديث التي استدل بها الجمهور على أنها سنة مؤكدة، واستدل بعض العلماء منها على الوجوب، فمنها قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف: أولهم ولو بشاهد. وعن أنس أنه قال: من أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاء، رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ: ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما أولم على زينب، وجعل يبعثني فأدعو له الناس فأطعمهم خبزا ولحما حتى شبعوا. وعن بريدة أنه قال: لما خطب علي فاطمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لابد للعرس من وليمة. وهذا يعني أقوى الألفاظ حديث يعني حسان الألباني صححه، وهذا الحديث يعني هو من أقرب الألفاظ في الدلالة على الوجوب، إنه لابد من وليمة. وإن كان يعني هنالك يعني الصحاح من العلماء يلزمه أن يقول بالوجوب. ونعم قول الرسول عليه الصلاة والسلام لما خطب عليهم أو لم يتزوج عليهم ابنته فاطمة. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، مفيش هنا إيه لحمة. وهذا الاختلاف ليس مرجعه تفضيل بعض نسائه على بعض، وإنما سببه اختلاف حالة العسر واليسر، فالوليمة تستحب للشافة أكثر وتجوز لغير الشافة، يعني مش زي العقيقة مخيرة إيه بالذات، لكن المراد النكاح للزومة يعني إن كانت بشاء أكثر فهو حسن، وإلا جزء أي نوع من أنواع الطعام. أما عن وقتها فالأمر في ذلك يعني واسع، قد يكون عند العقد أو عقده أو عند الدخول أو عقده. وبعض العلماء يعني قال ينبغي أن يكون ذلك بعد الدخول، وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم دعا القوم بعد الدخول بزين، لكن فعل ذلك قبل الدخول فلا ذلك. وأما إجابة الدعوة إلى وليمة العرس فواجبة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، ويدل على الوجوب ما روي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. وحديث رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. والعصيان يعني لا يطلق إلا على خرف أمر واجب. وحديث رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى قراء لأجبت، ولو أهديت إلي الذراع لقبلت. وهذا إذا وجهت الدعوة لشخص بعينه أو لمجموعة محدودة كأخرى مثلا. أما إن كانت الدعوة عامة: يا أيها الناس أجيبوا الدعوة، أو قال أدعو من لقيت ونحو ذلك، فهنا لا تجب. وقال العلماء أيضا: ولا تستحب، ولكن يجوز أن تذهب ويجوز أن تتقلب. وبعض العلماء سهل في أمر إجابة الدعوة في وليمة العرس إذا كان الداعي من لجنة معينة، وبعضهم قال يكون فرض كفاية، يعني إذا دعا مثلا 50 وعينهم ممكن لو راح مثلا 20-30 هو بالغرض يكفي، وقيل مستحب. والأرجح أن إجابة الدعوة إلى وليمة العرس واجبة إلا إذا وجد عذر، وعند الجمهور أن هذا يختص بوليمة العرس. أما إجابة الدعوة في غير وليمة العرس فمستحبة، وإذا كان الإنسان يعني صائما وكان يعني أخوه قد تكلف له، فرأى النووي أن الأفضل في هذه الحالة أن يفطر ويقوم يوما آخر. قال النووي: قال صلى الله عليه وسلم إذا رأي أحدكم الأطعام فليجب إن شاء طعم وإن شاء ترك. قال النووي إن كان صومه نفلا وشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر. ونحو ذلك في فتاوى شيخ الإسلام وكذلك في أداب الزكاة. وفي حديث البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم كان في دعوة وكان معه جماعة فاعتزل رجل من القوم ناحية فقال صلى الله عليه وسلم دعاكم أخوكم وتكلف لكم كل يوما ثم صم يوما مكانه إن شئت لأنه لا يجب عليه قضاء التطوع. والحديث حسنه الألباني في الإرواد. ومن الأعذار التي تبيح التخلف عن الدعوة أن يخوف بذلك الأغنياء فيجوز لهؤلاء الأغنياء أن يمتنعوا عن الذهاب لما علموه من أنه أراد أن يخصص الأغنياء بذلك. وهذا لما رواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شر طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأتاه ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وروى البخاري أن أبا هريرة قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء وتترك الفقراء. فإن دعا الأغنياء وحدهم كره له ذلك وجاز لهذا الغني أن يتصلف ولا يكون الحضور واجبا عليه. كذلك إذا قصد الداعي التواجد بشخص لينال شيئا من الدنيا أو يدفع عن نفسه يعني شرا أو يأخذ حقا ليس له يعني إذا كان الأمر فيه هو مصلحة شخصية وأراد أن يجامل بعض الخبراء فذلك هنا لا تجد الدعوة. كذلك يعني عند بعض العلماء يعني صححوا أن الداعي حتى يعني تجد إجابة دعوته لابد أن يكون مسلما. كذلك قالوا يختص يجب اليوم الأول فإذا استمرت الدعوة إلى الوليمة ثلاثة أيام فيكون الوجوب إنما هو في اليوم في الأول. ويروى في هذا حديث ضعيف الوليمة الأول يوم الحق والثاني معروف والثالث سياء وسمعة وذكر تضعيفه في الإرواد. كذلك أن لا يصح هذا الداعي فلو دعاك اثنين فلا يجب عليك أن تلبي دعوة الثاني وإنما يجب عليك أن تلبي دعوة الأول. وكذلك أن لا يكون هناك ما يتأذى المدعو بالحضور من منكر أو غيره كان في مثلا اختلاط أو في معازف أو شيء من هذا القبيل. قال ابن باز إنما يشرع في النكاح من ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه دعوة المحرم والمدح المحرم إلى وقت من الليل للنساء خاصة في إعلان النكاح. أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس بل يكتفى بالدف خاصة ولا يجوز استعمال مخدرات الصوت لما في ذلك من إيذاء المسلمين. كذلك إن وجد عضو غير هذه الأعذار جاز التخلف. قال البغوي من كان له عضو أو كان الطريق بعيدا فالحق مشقة فلا بأس أن يتخلف. زي فلو واحد من سفر مثلا من أسوان عشان يترك عندك ممكن في مشقة عليه فأنت من البداية ممكن تفرقين من هذا وإذا دعوته فهو يعني لا يجب عليه أن يلبي. لكن بعد ذلك إلى زواج غير المسلمين. يعني إيه زواج غير المسلمين؟ الزواج الذي تم بين الكفار ثم أسلموا بعد ذلك فهذا الزواج ما حكمه؟ القاعدة العامة في ذلك إقرار ما يوافق الشرع منها إذا أسلموا ولا نتعرض للكيفية التي كان عليها الزواج قبل إسلامهم وإنما ننظر فقط هل يجوز لهذه المرأة أن تبقى مع هذا الرجل في الإسلام فإن كان يجوز لها ذلك استمر هذا الزواج وإن كان ممن لا يجوز له المقام مع هذه المرأة في الإسلام فيفسخ هذا الزواج. وينبني على هذا إذا أسلم مثلا وتحته ذات رحم محرم يعني كأن تكون خالته أو أختها أو شيء من هذا القبيل فلا يحل الاستمرار في هذا الزواج. إذا أسلم وتحته أختان أو جمع بين من لا يجوز الجمع بينهما من النساء فيخير في نساء واحدة وترك الأخرى. فعن الضحاك بن فيروز عن أبيه أنه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما. رواه أحمد وأصحاب السنن والشافعي والدارقطني وغيرهم وهو حسن. أيضا لو أسلم وعنده أكثر من أربع اختار منهن أربعا لما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والشافعي وابن حبان والحاكم وابن عمر أنه قال أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا. والحديث يعني سبق وهو صحيح. إذا أسلمت المرأة قبل زوجها فأصبحت المرأة مسلمة والزوج لا يزال فاسرا. وكذا لو أسلم أحد الزوجين يعني بصفة عامة قبل الآخر أو ارتد أحد الزوجين يكون معاه دين الإسلام. في كل هذه الأحوال إلا طبعا لو كانت المرأة هي كتابية مش وثنية وأسلم زوجها فمفيش مشكلة في بقائها معاه لأن بقاء الكتابية مع المسلم جائز، لكن إذا كانت وثنية فيكون كبقاء الكافر مع المسلمة فحينئذ ينفسخ هذا النكاح. ده أول شيء. ثانيا يجب عليها العدة. ثالثا إذا انتهت العدة يجب تكون استبراء بحيضة بس مش عدة إيه ثلاث حيضات، لأن الأمر هنا ليس رعاية لحق الزوج وإنما هو الاستبراء الرحم، فمجرد أن تحيض وتصفر يحل لها أن تتزوج بغيره. فإن تزوجت بغيره لم يصبح له سبيلون عليها. فإن لم تتزوج بغيره وعاد الرجل إلى الإسلام إذا كان مرتدا أو أسلم بعد أن كان كافرا فهو أحق بهذه المرأة ما لم يعني مطلقا ما لم تتزوج على الأقل، وإن كان يعني كثير من العلماء اشترط أن يكون ذلك في فترة عدتها أن يدركها الزوج وهي التي في فترة العدة، لكن لم يرد ما يدل على اشتراط ذلك، بل رد الرسول صلى الله عليه وسلم زينب على زوجها الأول أبي العاص بنكاحها ردها على زوجها الأول أبي العاص بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث شيئا، يعني ما أحدث لا عقد جديد ولا صداق ولا شيء من هذا، والحديث صحيح. فهنا كان الرجوع يعني رجوع هذه المرأة له أو رد هذه المرأة له بعد أن انقضت إيه العدة بعد سنتين. وكذلك هنالك خبر عن ابن عباس يعني فيه إطلاق يدل على أنه لا يشترط أن يكون الرجوع في فترة العدة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وكان إذا هجرت امرأة من أهل الحرب لم تصف حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح أو قبل أن تنكح ردت إليه، دون أن يقيد ابن عباس ذلك بانقضاء العدة. والحديث في قول الألباني في الرواية. وقال ابن القيم أن المرتد إذا تاب وكانت عدته قبل الدخول انفسخ العقد ولا تعود له امرأته إلا بعقد جديد، دي حالة قبل الدخول لهذه تختلف. وإذا كان موجب الردة بعد الدخول أو الخلوة الموجبة للعدة فإن الأمر يقف على انقضاء العدة، فإن حصلت له التوبة قبل انقضاء العدة فهي زوجته، وإن حصلت بعد انقضاء العدة فأكثر أهل العلم يرون أنها لا تحل له إلا بعقد جديد، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحل له إذا رجع إليها، وأن انقضاء العدة لا يسقط سلطانه عليها ولا يحرمها عليه لو عاد إلى الإسلام. ويراجع أيضا في هذا القول الأخير كلام ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى. طيب ناتي بعد ذلك إلى يعني فتاوى أو فوائد متفرقة تتعلق بأمر النكاح. هنذكر بسرعة يعني الفتوى أو الفائدة ملخصة ومن أفتى بها. فالفائدة الأولى في جواز سلام يعني الرجل على المرأة أو سلام المرأة على الرجل إن لم يؤدي إلى الفتنة، مجرد الكلام بالإيه الكلام وليس المصافحة هذا الجواز. جواز تقبيل الرجل لابنته، لكن الأولى والأخوص طرح التقبيل في الفم لئلا تتحرك معه الشهوة، وهو ابن باز. تحريم توصيل أجنبية بمفردها بالسيارة إلى المدرسة أو غيرها، ابن باز أيضا. نصح المرأة أن لا تجلس مع الرجال الأجانب ولو كانت محجبة حجابا كاملا ومغطية لوجهها ولو كانوا من أقاربها، ولكن لها مجرد السلام من وراء جدار أو ستر فالبعد أولى، وخير ما للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يرونها. وهذا ابن جبرين. إذا دعت الحاجة لحضور النساء مع الرجال يجعل كل منهما في جانب، يعني إذا كنت أردت أن تذهب إلى مكان وفيه اختلاط، لكن إذا لم تجعل النساء في جانب والرجال في جانب فيجوز ذلك للحاجة. عدم جواز عمل المرأة في قطاع حكومي أو مدرسة فيها اختلاط، وهذا ابن عثيمين. لا حاجة لكشف الطب قبل الزواج، وعلى الزوجين إحسان الظن بالله، لأن الله يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، ولأن الكشف قد يعطي نتائج غير صحيحة، وهذا ابن باز. لا يجوز تزويج من لا يصلي، هذا ابن باز. رفض تزويج البنت قبل إتمام تعليمها الثانوي أو الجامعي مخالف لأمره صلى الله عليه وسلم، هذا ابن عثيمين. لا يلزم الرجل إذا تقدم للزواج بامرأة أن يخبرهم أنه متزوج بأخرى إلا لو سألوه، فلو كذب أو كتم فلهم الفسق إذا علموا، وهذا لابن جبريل. لا حاجة لتجديد العقد لو تزوجها رغما عنها ثم حدث الوئام والرضا. وهذا ابن جبرين إذا تزوجت وهو لا يصلي ثم صلى بعد ذلك لازم تجديد النكاح، لأن النكاح الأول غير صحيح إلا لو كانت هي الأخرى حين العقد لا تصلي ثم صلى بعد ذلك، فلا حاجة إلى تجديد النكاح. أولاد الذي لا يصلي إن كان مقلدا لمن لا يرى الكفر بترك الصلاة أو كان لا يعلم أن تارك الصلاة يكفر، فإن أولاده يكونون له ويلحقون به. أما إذا كان لا يعلم أن ترك الصلاة كفر وأن الزوج لا تحل له مع ترك الصلاة وأن وطأه لها وطأ محرم، فإن أولاده لا يلحقون به في هذه الحال. وهذا ابن عثيمين. إذا شرط الأولياء على الزوج عند العقد مواصلة الزوجة للدراسة أو العمل بعد التخرج ورضي الزوج بذلك ولم يكن في ذلك حرمة لزم تنفيذه، ولكن الأولى للأولياء أن يتركوا ذلك إلى اتفاق الزوجين فيما بعد العقد. وهذا ابن عثيمين. لا يلزم نزول دم البكارة عند المعاشرة الأولى، وقد تكون المرأة كبيرة أو يدور عنها ذلك بسبب جريان دم الحائض أو بوحدة، فننصح بإمساك الزوج بزوجته وإحسان الظن بها وحسن صحبتها لا سيما مع رجاء الصلاة منه. وهذا ابن جبرين. يجوز الزواج من مال أبي المرابي لأن ما حرم لكسبه أي لسبب التحريم كيفية الكسب كالربا والغش فهو حرم على الكاسب فقط، وما حرم لعينه كمال شخص